بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وفقه العبادات للعلامة العثيمين رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: معنى التوحيد. قال رحمه الله تعالى: علاقة الشهادة بأنواع التوحيد. السؤال الخامس: قال رحمه الله: لكن هل تشمل الشهادة أنواع التوحيد؟ الجواب: هي تشمل أنواع التوحيد كلها، إما بالتضمن وإما بالالتزام. وذلك أن قول القائل أشهد أن لا إله إلا الله يتبادر إلى المفهوم أن المراد بها توحيد العبادة، وتوحيد العبادة الذي سمي توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، لأن كل من عبد الله وحده فإنه لن يعبده حتى يكون مقرا له بالربوبية، وكذلك متضمن لتوحيد الأسماء والصفات، لأن الإنسان لا يعبد إلا من علم أنه مستحق للعبادة لما له من الأسماء والصفات. ولهذا قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء ولا يغني عنك شيئا. فتوحيد العبادة وهو توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات.
نعم، إذا هناك تلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة، وهذه الشهادة شهادة لا إله إلا الله تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة تضمنا والتزاما، فلهذا هناك تلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة. فمن اعتقد أن الله هو الخالق وهو المالك وهو المدبر وجب أن يعتقد أنه هو المعبود، إذ كيف يعبد من ليس بخالق ولا متصرف ولا مدبر؟ ثم هو سبحانه ذات المعبود، هذا الخالق ذات ليس مجردة عن الأسماء والصفات، بل هو ذات مسمى بأسماء حسنى وموصوف بصفات صفات عليا. فلا توجد ذات بلا أوصاف، لا توجد ذات بلا أوصاف. ولهذا كان المشرك في الألوهية مشركا في الربوبية والأسماء والصفات، اللي بيقول مدد يا بداوي هذا مشرك في الأنواع الثلاثة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. في الألوهية معروف لأنه صرف العبادة لغير الله. طب الربوبية؟ لأنه يزعم هنا أن هذا البدوي قادر على أن يصرف الأمور وأن يعطي وأن يمنع، وهذا في الربوبية. وأيضا في الأسماء والصفات لأنه ادعى أن البدوي هنا قادر على السمع، يسمع، لهذا لما قال مدد البدوي يجيبه البدوي وينفذ له. والسمع المحيط هذا إنما هو صفة للرب سبحانه وتعالى وليس لغيره. يبقى من قال مدد يا بدوي فقد أشرك ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. نعم. شوف يا أخي، الناس قسمان سبحان الله. شوف أخونا عاوز إيه يعني، حمسنا على سيد قطب، وفي واحد تاني ده أنا بمدحك أمدحك الآن. شوف بيحمسنا على سيد قطب ليه؟ لأنه يتغيض على هذا الرجل، صب الصحابة وطعن فيهم وكذا. وفي واحد تاني لو أنت جيت تسمع تقول سيد قطب هياخدنا عليه ويمشي. فلهذا القلوب أوعية يا أخوان. في واحد لو أنت قلت سيد قطب خدنا عليه ومشي، وفي واحد مش عايز يعدي أقسام التوحيد إلا لما سيد قطب ياخده إيه من البغض جانب، فلابد ياخد من البغض جانب كده، لازم ياخد. فاحنا نعديها في الاخ لا، يعني عايزين توضيح لسيد قطب وكذا. فاذا الانسان على حسب ايه المنهج وعلى حسب الوعاء. حسنت، جزاك الله خير. طبعا سيد قطب لا التفت الى الالوهيه التي اخص ما جاءت به الرسل وكذا، وانما ركز على ما يسمى بالحاكميه، وده مصطلح هو نفسه اللي بثه في الامه بهذا العصر وتلقاه محمد قطب وكذا، فصار مصطلحا قطبيا ينتشر عند الحركيين والايه والحزبيين، وخصوا التوحيد في هذا النوع فقط وقالوا الحاكمين، وهذا مصطلح ما عرفه السلف. الامر الثاني انه قالوا هذا خاص ما جاءت به الرسل، وهذا غير معروف، فخاص ما جاءت به الرسل توحيد العباده، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والى مدين اقام شعبا قال قوم اعبدوا الله. ولهذا اثر ذلك على تفسير سيد قطب في لا اله الا الله، انه لا حاكم الا الله. ولو كان ذلك صحيحا لجاء النبي يقول احكم، ما قال اعبدوا الله، كان يقول احكم، وبناء على هذا الخلل وقع تكفير المجتمعات وتجهيل الأمة وأن هذه الأمة لا ليس عندها توحيد حاكمية ولا. ولهذا نفس سياق الحويني تماما, خذوا الحويني كمان نفس سياق الحويني بأن توحيد الحاكمية أخص خصائص توحيد الألوهية, نفس سياق سيد قطب بالحرف الواحد هو الذي قال هذا, فأن توحيد الحاكمية أخص خصائص توحيد الحاكم الإلهية. خلي بالك الحويني مش بيقول أخص الخصائص توحيد الحكمية, لا ده بيقول أخص توحيد الحكمية أخص خصائص توحيد الألوهية, توحيد الإيه؟ الألوهية. ولهذا يقول في موضع آخر الحويني يقول بأن قريش اعترض على النبي له لأنه جعل الحكم لغير لأنه دعاهم إلى أن يحكم الله عز وجل بينهم أو كما قال, يعني كانت القضية قضية الحكم بين النبي وبين قريش, وهذا ما قال به أحد من أهل العلم قط, بل القضية هي قضية توحيد الإيه العبادة, والحكم هذا فرع عن ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة حتى تكون أوله نقضا إيه الصلاة وآخرها نقضا الحكم, أولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة, أولها نقضا الحكم ومع ذلك بقي المجتمع مسلم وآخرها نقضا الصلاة, مش أوله نقضا التوحيد, يبقى ماذا بقي بعد التوحيد؟ فلو الحكم هو الأساس كان يبقى أول ما يرفع الحكم يرفع عليه الدين والإسلام, ثم الحكم هذا واجب من الواجبات, فكيف يكون الواجب من الواجبات هذا هو أخص الخصائص؟ إلا أن يقول أقصد بالحكم أقصد الحكم الشريعة كله, فهو الذي حكم بالألوهية وهو الذي حكم بفرض الله بالعبادة وهو الذي حكم بكذا وهو الذي حكم وهو الذي حكم, نقول فين هذه التقييدات؟ ولهذا أنت لما جئت تسقطها ما أسقطها بالعموم هذا, أنت أسقطها على الرجل اللي اسمه رئيس الجمهورية بس أو الملك, وبالتالي أنت لا تبالي بالقبور, بل أنتم قلتم دعونا من شرك القبور وتعالوا إلى شرك القصور, بل إنكم تستهزئون ممن يقول عبدت قبور ما عبدت القبور ويعتبرون هذه المواضيع مواضيع ليست حساسة, كما يقول عبد الرحمن عبد الخالق لو يتكلم الواحد في القبور وكذا وكذا يتكلم بيأتي بالأدلة ثم هو بعد ذلك لا يتكلم في شيء آخر بخلاف هذا. نعم. فسيد قطب صار أستاذا لهم في هذا الباب فضل وأضل.
هذا سؤال وجه لعبد العظيم بدوي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, عندي سؤالين هكذا يعني المهم السؤال يجاوب, وعندي استفسار. السؤال الأول, هل الأنبياء يعني يخرجون من قبورهم يوم القيامة مستورين يعني يخرجون مثل الناس أو أن الله يسترهم؟ أما الشق الثاني, ما رأيكم في تفسير سيد قطب في ظلال القرآن؟ وهناك بعض الناس من يخطئ هذا التفسير حتى يسمونه في ظلال القرآن وكذا, فما توجيهكم لهؤلاء الشباب الذين ينتهجون هذا المنهج؟ فقال إيه نعم, ذكرنا في أثناء التفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم أنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده, ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. رحم الله الأستاذ سيد قطب وجزاه خيرا على ما قدم للإسلام, جزاه الله خيرا على ما قدم للإسلام, ما قدم للإسلام, ما قدم في نحر الإسلام ولا قدم للإسلام, ما قدم في نحر الإسلام والنيل من الإسلام والنيل من الصحابة الذين نقلوا الإسلام والنيل من الأنبياء سادات الأنام والنيل من العقائد عقائد المسلمين العقائد الصحيحة وتكفير المجتمعات وتجهيلها, ماذا قدم سيد القطب للإسلام؟ نسأل عبد العظيم بدوي ماذا قدم للإسلام, ونسأل محمد إسماعيل ماذا قدم سيد قطب الإسلام حتى جعلته صاحبا حتى جعلته سيدا وقطبا, على هذا عاش وعلى هذا مات, ونقدمه أيضا لأحمد فريد في كتاب في مواقف إيمانية وغيره, ونقدمه أيضا لسيد عفاني في كتاب علو الهمة, ونقدمه للحويني, ونقدمه لكل من أثنى على سيد قطب أو مرر ضلال هذا الرجل بقوله أخطأ وأصاب وشأنه شأن سائر البشر, نقدم هذا, علموا الأمة ما الذي قدمه سيد قطب الإسلام, ما الذي قدمه؟ قدم سب الصحابة, قدم من لعن معاوية وعمر
وعثمان وغير ذلك قدم هذا، قدم الإسلام أن مدح ثوار عثمان، قدم الإسلام أنه رجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه. أين أنت يا عبد العظيم بدأ من قول شيخك هذا رجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه؟ أليس الألباني رحمه الله تعالى هو الذي قال هذا الكلام؟ هذا رجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه، هذا آخر ما قال، وإن كانت له كلمات من قبل أن يطلع على كامل حاله، لكنه رحمه الله قال مؤخرا هذا رجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه. بل ولو أثنى عليه الألباني رحمه الله لكان الظن به أنه لم يطلع على شيء من فضائحه وطوامه، أما من اطلع فكيف يقول هذا الكلام؟ يقول رحم الله الأستاذ سيد قطب وجزاه خيرا على ما قدم الإسلام. أنا ما أدري ماذا قدم، نريد ورقة سنة قدمها هذا الرجل للإسلام، ورقة سنة يا إخواني، ورقة على كثرة ما صنف وألف، ورقة في السنة قدمها هذا الرجل للإسلام، نصر بها السنة، نصر بها العقيدة الصحيحة، نصر بها الصحابة رضوان الله عليهم، ورقة. لماذا سيد قطب يحوز هذا الفضل كله بلا ورقة سنة؟ ما جنابه؟ ثم يقول والشيخ رحمة الله عليه بشر شأنه شأن البشر، يخطئون ويصيبون. يعني يريد أن يقول سيد قطب مثل الشافعي مثل أحمد، فكما أن أحمد بن حنبل يصيب ويخطئ فسيد قطب يصيب ويخطئ، كما أن الشافعي يصيب ويخطئ بمقتضى البشرية فإنه يصيب ويخطئ، كما أن أبا بكر يصيب ويخطئ بمقتضى البشرية فإن سيدا يصيب ويخطئ بمقتضى البشرية، فما الذي ينقص قدر سيد قطب عن هؤلاء؟ إذن أخطاؤه أخطاء عادية، ليست انحرافات بل زلات، بل غفل عن الحق في هذه المسائل وفقط. ولم يكن سيد قطب صاحب هذه الضلالات التي نبه عليها علماء الأمة. وهل اطلع هنا هذا الرجل على ما قاله العلماء وكتبه العلماء وسطره العلماء في سيد قطب، أم أن هؤلاء فقط يقولون العلماء؟ فإذا خالف كلام العلماء أهواءهم ضربوا بكلام العلماء عرض الحائط. ما لكم تملؤون الدنيا ليلا ونهارا هؤلاء يسبون العلماء وتقصدون بالعلماء مثل هذا الرجل وحويني وعدوي وبالي وغير هؤلاء، حتى إذا جاء العلماء الكبار الذين ينطقون بالحكمة ويعلمون التأويل الذين يعلمون هذا ننحي كلامهم. فمن معلق على كلام العلماء في حكم العملية التفجيرية بأن هذا كذب على الله ورسوله كحسان، ومن راد لكلام العلماء في سيد قطب أمثال هؤلاء جميعا، فإنهم لا يتقيدون بكلام العلماء في هذا، ويظنون أن الذي يعلق على سيد قطب أو أن الذي ينتقد سيد قطب إنما هم صغار طلبة العلم، لا أنهم العلماء الكبار. فهذا ابن باز يقول في سيد قطب لما اطلع على موضع واحد في كلامه على موسى عليه السلام قال هذه ردة مستقلة، وقال ينبغي أن تمزق وأن تحرق كتبه. وهذا هو الألباني الذي يقول هذا رجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه، رجل عنده من الحلول والاتحاد، ورجل عنده من سب الصحابة، ومن عنده من الطعن في الأنبياء، وعنده من تجهيل المجتمعات وتكفيرهم، وعنده من تفسير كلمة توحيد بما يفسر به المسلمون، وعنده من الخروج على السلاطين، وعنده من رؤية العمليات الإجرامية من تفجير وغير ذلك. ثم في المقابل أين جهده في السنة حتى نقول عالم زل سلفي أخطأ؟ كما يقول أحمد النقيب يقول ومجمل ويمكن أن نجمل القول في هذا الرجل بأنه ما كان إلا سلفيا سنيا. سيد قطب عند أحمد النقيب كان سلفيا سنيا. السلفية عارفون ما هي السلفية؟ متى يكون الرجل من أهل السنة؟ أجيبوا مع إسقاط ذلك على كلام قطب. يقول وكتابه في ظلال القرآن لا شك أنه كما كتب كثير من علمائنا، أو لعله يقصد هنا ككتب كثير من علمائنا، فيه أخطاء كثيرة منها في العقيدة. فلذلك نحن طبعا في أخطاء كثيرة في العقيدة منها في العقيدة. طب وكيف تقول مع ذلك شأنه شأن البشر؟ ثم الأخطاء في العقيدة هذه سميها لنا حتى نعرف أبي هذه الأخطاء صار جهميا معطلا للصفات، أم بهذه الأخطاء صار حلوليا اتحاديا، أم بهذه الأخطاء صار صوفيا قبوريا مثلا، أم بهذه الأخطاء صار خارجيا؟ ما سمي لنا، ما سمي لنا أخطاء في العقيدة. عمرو بن عبيد رأس الاعتزال ما عنده أخطاء في العقيدة، فلماذا نحارب عمرو بن عبيد ونحارب الحرلاج ولا نحارب سيد قطب ويجمعهما قولة أخطاء في العقيدة؟ فلذلك نحن لا ننصح الطلاب المبتدئين بالقراءة في هذا الكتاب، كما حذرنا في حلقة سابقة الطلاب من القراءة في تفسير الرازي والزمخشري لأن فيها أيضا أخطاء عقائدية، فنحن لا ننصح المبتدئين بالقراءة في هذه الكتب، وإنما بعد أن يقطع شوطا كبيرا في التفاسير المأثورة، التفاسير السلفية الصحيحة، ويعلم التفاسير الصحيحة والعقيدة الصحيحة، لا حرج عليه بعد ذلك إذا قرأ، فإنه بعد ساعة اطلاعه سيستطيع أن يميز بين الغث والسمين والحق والباطل، فيأخذ ما ينفعه ويترك ما يضر. طبعا هذا ما يتعلق بالكتابه. نعود بقى، نعود، وعلينا، يقول وعلينا أن نكون منصفين دائما. حين نخطئ إنسانا لا يجب أن نسلط عليه السهام، سهام الشتم ونحو ذلك، فالمسلم ليس بلعان ولا بصخاب، ربنا قال وهدوا إلى الطيب من القول، يعني على قاعدة عبد العظيم بدوي يبقى الجرح والتعديل ليس هداية إلى الطيب من القول. يبقى سلف الأمة، سلف الأمة احنا ما جرحوا وعدلوا، احنا ما قالوا كذاب وضاع سيء الحفظ كذا كذا مبتدع منحرف، يبقى لم يهدوا إلى الطيب من القول. ولو علم هذا الرجل أن الطيب من القول ما وافق الشرع لاستراح، فإن ما وافق الشرع هو الطيب من القول. فلهذا إذا جرحت جرحا مبنيا على العلم والوراء كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى، وينبغي لمن تكلم في رجال أو طائفة أو كذا أن يتكلم بعلم وورع، فهذا هو الطيب من القول، هذا هو الطيب من القول. أما أن تقلب الحق باطلا والباطل حقا ليس هذا بطيب من القول. ثم إن السب هذا مرفوض، والتجريح ليس سبا، التجريح أوصاف تكلم فيها العلماء، ولهذا وضع العلماء بابا يسمى بباب ألفاظ الجرح والتعديل، ألفاظ الجرح والتعديل مستعملة عند أهل العلم. فإذا كان الطعن في الرجل متقيدا بألفاظ الجرح والتعديل، فما الضير، فما الضير أن يقال هذا رجل ضال، هذا رجل منحرف، هذا رجل حلولي، هذا رجل كذا، هذا رجل تكفيري، هذا رجل، هذا رجل، إلى آخر ما يكون من هذه الأوصاف، فما السب في ذلك وما الطعن؟ وهل الإنصاف هذا، الإنصاف يتنافى مع إحقاق الحق إبطال الباطل؟ يتنافى الإنصاف مع أن يقال أحمد بن حنبل إمام السنة وأحمد بن أبي دؤاد إمام الاعتزال؟ الإنصاف أن تقول الأحمدان متساويان؟ فإن قلت هذا إمام سنة وهذا إمام ضلالة خلاف الإنصاف؟ الإنصاف يتنافى مع أن تقول سيد قطب مصدر التكفير، وأن تقول أئمة السلف وعلماء المسلمين اليوم مصدر الاعتدال والوسطية، هل هذا يتنافى مع الإنصاف؟ لكل رجل يا شيخ يقائل هذا الكلام أن يدعي دعواك، فإن تكلمت في شيخه مهما بلغ ضلالا أن يقول أنصف يا رجل. ولهذا نريد أن تسمي لنا من إذا طعنا فيهم كنا منصفين، سمي لنا من هم، هم إبليس، ثم هم الكفار الوثنيون عبادة الأوثان، فتكلم في إبليس ولا حرج، وتكلم في أبي جهل ولا حرج، وتكلم في أبي لهب ولا حرج، وشيبة وعتبة تكلم فيهم ولا حرج. أما إن تكلمت في أحد هؤلاء الذين ضلوا وانحرفوا فلعل هذا يتعارض مع الإنصاف، لأن كل واحد يتعصب لشيخ سوف يحاكمك إلى هذا. إذن الطيب من القول ما وافق الحق جرحا وتعديلا قبولا وردا، والإنصاف أن يضع الإنسان الشيء موضعه، فإن أحق الحق وأبطل الباطل كان منصفا وكان مهديا إلى الطيب من القول. أما جوابك هذا فهو جواب منحرف، جواب جاهل بحقيقة هذا الرجل، ولو علمت ما قال في سادات الصحابة لما قلت هذا. أنت تطالبنا يا عبد العظيم بدوي أن نقول أن ننصف في سيد قطب بمعنى أن لا نسب ولا نطعن، ولا تطالب سيد قطب وأتباعه ألا يطعنوا في صحابة رسول الله؟ فإما أن يكون سيد قد طعن، وإما ألا يكون كذلك. فإن كان لم يطعن فتلك فرية عليه، وإن كان خطعا فلا ينبغي الدفاع عن هذا الرجل، بل ينبغي تجرية أمره في كل موضع ومجال. وكان الأولى والأجدر بل والأوجب عليك، بدلا من أن تقول تفسير الظلال ينظر فيه من قطع شوطا في العلم السلفي، كان ينبغي أن تقول يحرق هذا الكتاب ويعدم من الوجود، لأنه كتاب ضلال ولا ينبغي إبقاء هذا الضلال أبدا. وماذا عسى أن ينتفع منه العلماء أو الطلاب المتقدمون إلا في حالة واحدة، تبقى نسخ يرد بها أهل الحق على أهل عليه من كلامه وكتبه، أما الانتفاع والاستفادة فباب مغلق. أقول لك الانتفاع والاستفادة بابه مغلق على الكبير وعلى الصغير، أما أن تأخذ من كلامه ما ترد به عليه، وهذه نسخة تكون عند العالم النحرير أو فلان حتى يرد عليه، فذاك أمر لا غبار عليه، أما الانتفاع فباب مغلق. قال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ثم يقول الرجل: نقول أخطأ سيد قطب في كذا وأخطأ في كذا، والرجل قد أخطأ إلى ربه والله تبارك وتعالى أولى به. قل أخطأ سيد ولا تقل ضل سيد، هذا خلاصة بحث الرجل. قل أخطأ سيد، قل أخطأ الشافعي، قل أخطأ مالك، قل أخطأ عمر، فيكون هذا الرجل في مرتبة هؤلاء من جهة الجرح والتعديل. سبحان الله، هذا الرجل عجيب سيد قطب، لقد صار سيد كاشفا جليا يتميز به حس السلفية عند هذا الرجل أو انعدام هذا الحس عند آخر. سبحان الله، سيد ابتلاء الناس اليوم، سيد اختبار، سيد محنة، سيد فتنة، سيد يتميز به من يغار على المنهج والعقيدة والصحابة ممن لا يكون كذلك.